هذا الجيل الوسط قد يكون أكثر تدينا ووعيا، ينبغي أن يبين للأولاد من جهة أن الصلاة في المسجد لها ثواب عظيم، لها أجر عظيم، والأجداد والجدات لا يحبون إجباركم على هذا العمل لكن يريدونكم أن تحصلوا على الثواب العظيم. وحتى لا يخدشوا مشاعر الجد والجدة عليهم أن أيضا يتفاهموا مع ذلك الجيل الأول، هذا من مسؤولية الجيل الوسط. وهذا الجيل الوسط باعتبار قد يكون مؤهلا لمسؤولية أكبر، لأن أولا لديه تجربة جديدة وقد أخذ تجارب الجيل السابق، ففي الواقع على عهدته أن كما يتفاهم مع جيل الأبناء عليه أن يتفاهم مع جيل الأجداد الأسرة الأصل.
أحسنتم. إذن أعزائنا المستمعين، من ذكاء المسؤول والمربي والموجه الإسلامي أن يراعي نفسية الطفل ولا يجعله متذبذبا حائرا بين هذا التوجيه وذاك، بحيث يضيع عنده الصح والخطأ فيصبح لا إلى هذا ولا إلى ذاك. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم. تقبلوا تحيات ماجد المؤمن والأخ المخرج دانشيار والأخت فاطمة الأميري، ونشكر أخواتنا وأخواننا المستمعين لحسن المتابعة والإصغاء. على أمل اللقاء معكم في الأسبوع القادم بإذن الله، ففي حفظ الله حتى نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 4:06 يأتيكم برنامج في رحاب الدوحة العلوية، شرفات زاهرة تستمعون لها عند 4:30. تأتيكم الأناشيد المختارة في الساعة 4:40، وبعد الأناشيد تستمعون لبرنامج نور وبلاغة. من هدي المنبر الحسيني عند 5:09 في الساعة 5:30 نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وفي الساعة 5:38 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 5:44، عند 6:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. تأتيكم أوراق من التراث في الساعة 6:29، عند 6:38 من هدي الثقلين. إشراقات من الصحيفة الفاطمية نستمع لها عند 6:52. تقدم لحضراتكم الواحة الأدبية في الساعة 7:00 الأولى. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله سالمين. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
مستمعين الأكارم، قال تعالى في الآية 14 من سورة البقرة المباركة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحاكم الحسكاني في الجزء الأول من كتابه شواهد التنزيل عن محمد بن الحنفية قال: بينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل من خارج المدينة، ومعه سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وصهيب الرومي والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري، إذ بصر بهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومعه أصحابه.
ولما دنا أمير المؤمنين قال عبد الله بن أبي: مرحبا بسيد بني هاشم وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخيه وأبي السبطين الباذل له ماله ونفسه. فقال علي عليه السلام: ويلك يا ابن أبي، أنت منافق، أشهد عليك بنفاقك. فقال ابن أبي: وتقول مثل هذا لي؟ ووالله إني لمؤمن مثلك ومثل أصحابك. فقال علي عليه السلام: ثكلتك أمك، ما أنت إلا منافق. ثم أقبل علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما جرى، فأنزل الله تعالى الآية التي ذكرناها في بداية حديثنا. وفضلا عن الحاكم الحسكاني، ذكر نزول هذه الآية التي تدل على إيمان علي عليه السلام ونفاق ابن أبي، صاحب كتاب تفسير البرهان وصاحب كتاب إحقاق الحق.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، حث القرآن الكريم الإنسان على النظر في آيات الله والتفكر فيها كسبيل معرفي موصل إلى إدراك الحقائق الواقعية والعلم بالمبدأ والمعاد، وإحدى الآيات التي أمر بمطالعتها هي الإنسان نفسه. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم؟
وقد أكد الفلاسفة والمتألهون من الحكماء هذه الدعوة وألحوا عليها باعتبارها مرقاة إلى معرفة الله والفوز بالسعادة العظمى، فقالوا: من عرف نفسه فقد عرف ربه، كما أنهم عدوا معرفة الإنسان لذاته مبدأ وغاية ومسيرا ما بين المبدأ والغاية ومن جملة المعارف الإلهية. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: كيف نظر إمام العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى الإنسان حقيقة أو غاية وسبيلا وعلاقة بالوجود؟ وعلى أي حال، فهي إثارات سنحاول في هذا البرنامج ملامستها قدر الإمكان.
نعم أيها الأخوة والأخوات، إن الإنسان بنظر إمام الموحدين علي عليه السلام صورة أو نموذج مصغر مختصر لجميع العوالم العلوية والسفلية، فقد وردت عنه عليه السلام هذه الرباعية: وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فالإنسان مستجمع لكل الحقائق الكونية من حيث مبادئ تكونه وأسباب تحققه بكلا جزئيه الجسماني والروحاني.
والإنسان مثال للعالم الكبير، إذ إن فيه خلائق مختلفة وقوى متعددة، بعضها ملكية شبيهة بضرب من الملائكة، وبعضها شيطانية شبيهة بضرب من الشياطين. والإنسان مع هذا كله يسير كسائر الموجودات نحو الكمالات الممكنة. وبعبارة أخرى، فإن الحياة الإنسانية عبارة عن مسير وسفر وارتحال من دار الفناء إلى دار البقاء، وجسر العبور أو الحد الفاصل بين الدارين هو الموت. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: رويدا بسفر الظلام، كأن قد وردت الأضعان، يوشك من أسرع أن يلحقه. واعلم أن من كانت مطيته الليل والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفا، ويقطع المسافة وإن كان مقيما وادعا.
أيها الأخوة والأخوات، بمناسبة ذكر الدنيا نقول إن القراءة الأولية لكلمات الإمام علي عليه السلام حول الدنيا توحي للوهلة الأولى أنها سبب المصائب جميعا، وأنها السجن الذي ينبغي الفرار منه أو الفخ الذي يجب الاحتراز من الوقوع فيه. وعنها قال سلام الله عليه: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن.
ولما كان هذا حال الدنيا وطبيعتها، فقد حذر عليه السلام منها فقال: وأحذركم الدنيا فإنها دار شخوص ومحلة تنغيص، ساكنها ضاع وقاطنها بائن، تميد بأهلها ميدان السفينة، تقصفها العواصف في لجج البحار. نور من نور.
أيها الأكارم، روى عبد الله بن عباس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، وأخذ بيد علي عليه السلام، فصلى 4 ركعات ثم رفع يده إلى السماء فقال: اللهم سألك موسى بن عمران وأن محمدا يسألك أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري، وتحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وتجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري.
قال ابن عباس: فسمعت مناديا ينادي: يا أحمد، قد أوتيت ما سألت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الحسن، ارفع يدك إلى السماء وادع ربك واسأله يعطك. فرفع علي يده إلى السماء وهو يقول: اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي عندك ودا. فأنزل الله تعالى على نبيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهي الآية 96 من سورة مريم المباركة. فتلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه ثم قال: إن القرآن 4 أرباع: ربع فينا أهل البيت خاصة، وربع حلال، وربع حرام، وربع فرائض وأحكام، والله أنزل فينا كرائم القرآن.
وقد روى هذا الحديث عدة من أعلام الأخوة أهل السنة وحفاظهم، منهم الحافظ أحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة، والعلامة بن المغازل الشافعي المتوفى سنة 482 هجري قمري في المناقب، والعلامة سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص.
كما رواه العلامة محب الدين الطبري المتوفى سنة 694 في ذخائر العقبة، والعلامة الشيخ سليمان القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1293 هجري قمري في كتابه ينابيع المودة.
من معالم نهج البلاغة. مستمعينا الكرام، كان السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه مغرما ببلاغة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو رجل أديب وشاعر عارف بفنون الكلام، وقد قال فيه معاصره الثعالبي: هو اليوم أبدع أبناء الزمان وأنجب سادات العراق، يتحلى مع نسبه الشريف ومفخره المنيف بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحاسن وافر.
وإن السيد الشريف الرضي بما له من غرام بالأدب عموما وبكلام الإمام علي عليه السلام خصوصا، كان ينظر إلى كلامه عليه السلام من ناحية البلاغة والأدب، ولذلك كان ينظر في اختياره من كلامه عليه السلام إلى هذه الخصوصية، أي إن الذي كان يجلب انتباهه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام هو ذلك القسم الذي يمتاز ببلاغة خاصة، ومن هنا سمى مجموعة منتخباته نهج البلاغة.
ولهذا أيضا لم يؤل اهتماما بذكر مآخذه ومداركه، اللهم إلا في موارد محدودة يذكر فيها بمناسبة خاصة اسم الكتاب الذي ذكرت فيه تلك الخطبة أو الرسالة، لكن في ذات الوقت لا نستطيع القول إن السيد الرضي رحمه الله كان في غفلة مما لهذا الأثر الشريف من اعتبارات تاريخية وغيرها، وأنه كان متوجها إلى اعتباره الأدبي فحسب.
ومن حسن الحظ أن تعهد بجمع أسانيد ومصادر نهج البلاغة رجال آخرون من المتأخرين، ولعل أجمعها وأوسعها كتاب باسم نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، قام بإنجازه في العهد الحاضر فضيلة العلامة الشيخ محمد باقر المحمودي الدشتي، وقد جمع في كتابه هذا جميع ما للإمام عليه السلام من كلام أعم من الخطب والأوامر والكتب والرسائل والوصايا والأدعية والحكم القصار، فهو يشتمل على كتاب نهج البلاغة وأقسام أخرى لم تقع فيما اختاره الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه أو لم تكن تحت اختياره. شذرات من نهج البلاغة.
مستمعينا الكرام، سعى الإمام عليه السلام في نهجه التربوي إلى تحويل كل مسلم إلى إمام لنفسه، يديرها ويبنيها ويقوم اعوجاجها إلى جانب إمام المسلمين. وهذا النهج القرآني الذي جاهد الإمام لتطبيقه هو أرقى ما يمكن تصوره في أفراد الرأي العام، حيث يتحول كل واحد إلى خفير لكن على نفسه ومراقب لها. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عباد الله، زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا، وحاسبوها من قبل أن تحاسبوا، وتنفسوا قبل ضيق الخناق، وانقادوا قبل عنف السياق، واعلموا أنه من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر لم يكن له من غيرها زاجر وواعظ.
وفي نص آخر يقول سلام الله عليه: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. ألا وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
غرر الحكم. أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة.
وقال عليه السلام: إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر عنه خاطر بزوال نعمته.
وقال سلام الله عليه: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
وقال عليه السلام: يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أنت فيه، فإن يكن بقي من أجلك فإن الله عز وجل فيه يرزقك.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نشكر لكم حسن الإصغاء، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووالد طه وأبو تعالى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه. لقد هان قلبي بعطر شتى، فأحيا فؤادي يداك العظيم، علي علي علي.
يا ربي فضلك سابق لدعائي، دعائي عودتني يا ربي خير عطائي. فالروح بالغفران فضلك ترتجي، والنفس والنفس والشيطان بالإغواء، الذنب والأوزار ظهري مثقل، والعمر مني ضاع بالأخطاء. يا ربي بالهادي النبي محمد الله هب لي شفاعته بيوم جزائي، وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول، آل الرسول فكلهم شفعائي. وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول، آل الرسول فكلهم شفعائي. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا مولانا.
الله
طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لله للانتظار غد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا مولانا.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. الدر المنثور. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وعن أبي ذر رضوان الله عليه أنه قال:
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. ومن وصية لأمير المؤمنين لولده الإمام الحسن عليهما السلام:
أوصيك يا حسن بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها، وحب المساكين ومجالستهم.
عزيزي المستمع، الحوار والجدل كلمتان عاشتا في حياة الإنسان ووعيه منذ بدأ يواجه الحياة الاجتماعية التي تختلف فيها الآراء وتتنوع عندها الأفكار وتتعدد فيها الرؤى، لتجسدا له المعنى الذي تنطلق فيه أفكاره في مجال العرض وفي ميادين الصراع. فقد يحدث له أن يتحرك من أجل إعطاء فكرته صفة الوضوح التي تتمثل في النفاذ إلى كل جانب من جوانبها، لئلا تبقى هناك حاجة للاستفهام أو المعارضة الناتجة عن خفاء بعض القضايا الملحة.
وهنا يبرز الحوار الذاتي تارة والحوار المشترك تارة أخرى، والذي يتدرج فيه الفكر من نقطة إلى نقطة أخرى ومن مرحلة إلى مرحلة ثانية، ليجمع في إطاره كل النقاط وكل المراحل. وهذا هو ما نلتقي معه في كلمة الحوار.
وقد يحدث له أيضا في حالة أخرى أن يخوض الصراع من أجل فكرته ضد المعارضين له، فيتحول الموقف إلى صدام تتجاذبه حالة الكر والفر والهجوم والدفاع، وتهيمن عليه أجواء التوتر الفكري والنفسي والكلامي من أجل الوصول إلى الغلبة إن كان هناك مجال لها، أو إلى التفاهم إن كان هناك سبيل إليه.
وهذا هو ما توحيه كلمة الجدل، فهي توحي لنا أخي المستمع بمعاني الحوار الذي يعيش أجواء الخلاف الفكري العقيدي، بينما توحي كلمة الحوار بمعنى أوسع من ذلك. أكرم النسب.
ما للفتى حسب إلا إذا كملت أخلاقه وحوى الآداب والحسب، فاطلب فديتك علما واكتسب أدبا، تظفر يداك به واستعجل الطلب. هل المروءة إلا ما تقوم به من الذمام وحفظ الجار إن عتبا؟ من لم يؤدبه دين المصطفى أدبا محضا تحير في الأحوال واضطرب. أهل الفضائل.
زار الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام ابن عباس رضوان الله عليه، فلما خرجا من عنده أمسك لهما ركابيهما فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الفتيين ركابهما وأنت أسن منهما؟ فقال له: أسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل إلا ذو الفضل. طرفة للنحويين.
كان محمد بن صدقة الأطرابلسي عالما باللغة شاعرا، وكان يتقعر في كلامه جدا، ودخل يوما على أبي الأغلب بن أبي العباس فتكلم وأغرب حتى جاوز الحد، فقال له أبو الأغلب:
أكان أبوك يتكلم بمثل هذا الكلام؟
فقال: نعم أعز الله الأمير وأمية، يقصد وأمي أيضا.
فقال الأمير: وما ينكر أن الله يخرج بغيضا من بغيضين.
عقل الخنفساء.
عبث ابن حمدون النديم بحضرة المتوكل العباسي بالطبيب يوحنا بن ماسوي، فقال له ابن ماسوي:
لو كان مكان ما فيك من الجهل عقل، ثم قسم على 100 خنفساء، لكانت كل واحدة منهن أعقل من أرسطوطاليس.
قافية واعظة.
إذا ما الحي عاش بعظم ميت، فذاك العظم حي وهو ميت. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة،
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. نبدأ بأنشودة تحت عنوان أمه، وهذه الأنشودة أحبتي الكرام عن مكانة الأم، نستمع معا.
أعطيتني معنى حياتي أمي
أمّا
أمي
أمّا
وكشفت لي أسرار ذاتي أمي
أمّا
أمي
أمّا
أعطيتني معنى حياتي كشفت لي أسرار ذاتي ومنحتني بالحب قلبا فيه أحلى ذكرياتي ومنحتني بالحب قلبا فيه أحلى ذكرياتي علمتني بالخصال الطيبات علمتني أن الرجولة بالخصال الطيبات أمي على طول المدى أهديك أحلى وطرحت عندك مشكلاتي أمي لكم آويتني وطرحت عندك مشكلاتي ومسحت دمع العين مني بالدموع ومسحت دمع العين مني بالدموع الغاليات ونسيت في همي هموما في حياتك بالغات ونسيت في همي هموما في حياتك غنيت لي آهات قلبي غنيت لي آهات قلبي كم طرت في الآفاق بحثا
إذا حدثتني عن الحب والحنان أشرت لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي. فالأم نعمة أنعمها الله علينا، هي زهرة أيامنا وعبير صباحنا، هي بسمة السنين وجمال الحياة، فمنها نستمد قوتنا وإصرارنا. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ومطلعها أي دمعة النور فيك الإخاء، نستمع معا.
أيا دمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا دمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. فأنت لنا شمعة في الحياة، تنير لنا دربنا مشرقا. فأنت لنا شمعة في الحياة، تنير لنا دربنا مشرقا. وأنت لنا واحة في الهجير، يطيب لنا في شذاها البقاء. وأنت لنا واحة في الهجير، يطيب لنا في شذاها البقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. فوا حسرتا من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى. فوا حسرتا من زمان مضى، مضى عن قريب مضى وانقضى. ومر سريعا كأن لم يكن، كومب أنار رحاب الفضاء. ومر سريعا كأن لم يكن، كومب أنار رحاب الفضاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. أيا جمعة النور فيك الإخاء، وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك تجمع شمل الشباب، فصرت بحق لهم ملتقى. وداعا وداعا أيا إخوتي، غدا سوف نأتي غدا نلتقي. وداعا وداعا أيا إخوتي، غدا سوف نأتي غدا نلتقي. غدا سوف نرجع أيامنا، نجدد فيها عرى الموثق. غدا سوف نرجع أيامنا، نجدد فيها عرى الموثق.
وداع 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 وداع
مستمعينا مستمعاتنا، ليس هناك أجمل من وجود الأخوة في حياتنا، فهم السند ومصدر قوتنا، هم نعمة من الله نلجأ إليها، حيث نلجأ إليهم في وقت الضيق والضعف، نجدهم يفرحون عند فرحنا وسعادتنا، ومن يحفزوننا على النجاح ويقفون معنا وقت الفشل. لهذا مهما تحدثنا لنعبر لهم عن مكانتهم لن نوفيهم حقهم. أيها الأحبة مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، أيها الناكب عن نهج الهدى. نستمع معا إليها ونترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين.
واجعل التقوى معادا تحتمي، واجعل التقوى معادا تحتمي،
بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين.
واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه،
واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم وأزكى التحيات نهديها لكم، شاكرين لكم الاستماع لحلقة اليوم من هذا البرنامج. روي في كتاب وقعة صفين وتاريخ الطبري أن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام كان يوصي جنوده دائما بقوله صلوات الله عليه: لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم، فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تمثلوا بقتيل. أيها الكرام، إن من أهم الأسباب المنهجية التي أوقعت الحركات التكفيرية في ممارستها البشعة التي تنبذها كل فطرة سليمة هو أخذها ما تتوهمه إسلاما أصيلا من غير القنوات النقية المعصومة والبعيدة عن كل هوى في ترجمتها للقيم الإلهية للدين الحق التي ضمها بين دفتيه كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبذلك ابتعدت عن روح الإسلام النقي وأصله الأصيل المتمثل في كونه دين الرحمة والحياة حتى في أحكامه الجهادية. وهذا ما يتجلى في النص العلوي الذي استمعتم له في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، نتأمل فيه مع أخينا الحاج عباس باقري ونحن نستمع لإيضاحاته في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته. هذا النص أيها الأفاضل من النصوص المبينة لحقيقة أن الإسلام دين الرحمة، دين الرحمة حتى في القتال، حتى في قتاله. القتال الإسلامي أو الجهاد الإسلامي جهاد رحمة، هو وسيلة لدفع الفتنة عن الناس، دفع الأذى عن الناس. لذلك ينبغي أن تكون الرحمة متجلية في جميع تفصيلاته وأحكامه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذه العبارات في الحقيقة يكرر مضمون الوصايا النبوية التي كان النبي الأكرم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بها المسلمين كلما خرجوا إلى غزوة أو قتال. هي وسائل إظهار هذه الرحمة الأصيلة في الدين الإلهي، موجودة جمعها الحر العاملي رضوان الله عليه في كتاب الجهاد من موسوعة الوسائل. كل هذه الوصايا النبوية مفعمة بروح الرحمة، الرحمة حتى بالعدو، الرحمة حتى بالمقاتل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى بعض مظاهر هذه الرحمة، يأمر: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم. هذه الوصية فيما يرتبط بقتال معاوية، الذين هم يعني معاوية وجنده، معلوم حالهم ووضعهم وشدة عدائهم لأمير المؤمنين سلام الله عليه وشدة ما ارتكبوه من جرائم بحق عموم المسلمين، حتى بحق أنصارهم وأشياعهم، وهذه من الحقائق التاريخية الثابتة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ينهى، وكما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله، بل وكما نهى سيد الشهداء في يوم عاشوراء: أكره أن أبدأهم بقتال. ينهى عن البدء بالقتال لأن الإسلام لا يريد القتال، هو يريد إزالة العوامل التي تؤدي إلى التقاتل بين الناس. لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم، فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة. الدين الحق دين بين تهفو له القلوب، فلا حاجة للقتال إلا مع من يسعى إلى صد القلوب عن الرحمة التي يجليها الله تبارك وتعالى في دينه الحق. ولكن إذا اضطر المؤمن إلى القتال، هم بدأوهم بالقتال كما بدأ معاوية وأشياعه أمير المؤمنين بالقتال، وكما بدأ عمرو بن سعد الحسين وشيعته بالقتال صلوات الله وسلامه على سيد الشهداء. فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم، فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تمثلوا بقتيل. ثلاثة أوامر تبين الرحمة المتجلية في دين الرحمة وفي وصايا أوليائه الصادقين محمد.